عن أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وفي رواية غير الترمذي: احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا.
طيب، حسنت. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو الحديث 19 من أحاديث هذا المتن المبارك 40 النووية، وهو حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، وهو حديث عظيم مليء بالوصايا الكبيرة التي بعضها عليه مدار الدين. وقد أفرده الحافظ ابن رجب رحمه الله بشرح مستقل لأهميته، مع أنه شرحه في جامع العلوم والحكم، وطبعه وشرحه مطبوع بعنوان نور الاقتباس من وصية النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس، وهو شرح نفيس أنصح بقراءته، ومن أحسن الطبعات التي أوصي بها هي طبعة أخينا الشيخ محمد بن ناصر العجمي، وقد طبع أكثر من مرة. وهذا الحديث كما أشرت فيه وصايا عظيمة جعلت أحد السلف يقول: إني تدبرت هذا الحديث فأدهشني، وكاد عقلي يطيش من كثرة ما اشتمل عليه من العلم، فوا أسف على جهلي به. والنبي عليه الصلاة والسلام أردف جماعة من أصحابه بلغوا في عدة وتتبع الحافظ بن حجر رحمه الله لهم قرابة 18 نفسا، وقد أفردهم الإمام ابن منده في مصنف له في من أردفهم النبي عليه الصلاة والسلام خلفه، ومن أشهر هؤلاء ابن عباس ومعاذ بن جبل في حديثه المشهور، وكذلك أسامة بن زيد حينما قفل من عرفة، وغيرهم رضي الله عنهم وأرضاهم. وأخذ العلماء من هذا المعنى جواز الإرداف على الدابة، لكن هذا مقيد بشرط أشرنا إليه في درس مضى، وهو أن لا يكون عليها إيش؟ ضرر، إذ لا ضرر ولا ضرار، ولا يجوز أذية البهائم، وهذا أمر مستقر وواضح. فقال يوما، فقال: يا غلام، وهذا من لفت الانتباه، وهو أسلوب تربوي، وفيه تحبيب أيضا وتهيئة لتلقي ما سيقال، يا غلام. وقد كان كذلك، فابن عباس حينما مات النبي عليه الصلاة والسلام كان عمره قريبا من 13 سنة، وبعضهم على أقصى الأقوال 15 سنة، لكن الأظهر أنه كان قريبا من هذا السن 13 سنة، وكان غلاما معلما وذكيا ونابها بشهادة النبي عليه الصلاة والسلام له، الذي نال ابن عباس بركة دعائه له في قوله: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وكلا اللفظين في البخاري، لكنهما في موضعين متفرقين لا في سياق واحد كما يظن، فثمة روايات فيها: اللهم علمه، اللهم فقهه في الدين، وفي بعضها قال: اللهم علمه التأويل، وقد حقق الله له ذلك فكان حبر الأمة وترجمان القرآن. وفي هذا درس تربوي للآباء والمربين، ألا يغفلوا عن نصيحة أبنائهم فرديا، بمعنى لا يكتفي بالنصيحة الجماعية، بل يأخذ أحد أبنائه في رحلة يمين يسار، خصوصا في هذا الوقت الذي كثر فيه التشتت القلبي. قد يكون هناك اجتماع بدني في الأسرة، قد يجتمعون على شاشة وقد تكون هذه الشاشة مباحة، وقد يجتمعون بأبدانهم وكل معه إيش؟ جهاز، لكن إيش؟ القلوب كل واحد في وادي، فتجد تنتشر الفرقة المعنوية، وإن كان ليس هناك نزاع الحمد لله ولا خصوم ولا شيء، لكن يفقد الأبناء من آبائهم وأمهاتهم من الوصايا الشيء الكثير بسبب هذه الانشغالات. بل قد يحرم المربو الأبناء من آبائهم وأمهاتهم كلمات الحب والحنان والعاطفة التي لها أثر قوي جدا وكبير في بقاء النسيج العائلي متماسكا وقويا ومترابطا. وأذكر أن أحد الشباب الذين وقع منهم خطأ مرة ومرتين فأدخلوا على إثرها إلى دور الملاحظة الاجتماعية، فهذا الشاب الذي دخل دار الملاحظة في المرة الثالثة كان المدير قد تغير، مدير الدار تغير، يعني دخل المرة الأولى ثم خرج، دخل الثانية ثم خرج، فلما خرج بالثانية تغير مدير الدار، فصار مدير الدار الجديد كالعادة إذا جاء مدير جديد ماذا يفعل؟ يستعرض ملفات الجهة التي هو فيها، وهو يستعرض قوائم الطلاب أو الشباب الذين يدخلون هذه الدار، وجد أن هذا الشخص يعني الجنح الذي جعله يأتي إلى الدار يعني غريب من مثله ومن أسرة معروفة وإلى آخره، كيف يقع منه مثل هذا؟ فاستدعاه إلى مقر الدار بعدما دخل الثالثة، بعدما دخل الثالثة بعد إيش؟ توليه للإدارة. فلما جلس معه المدير بعد أن استعرض سيرته كذا، عمره قريب من 18 سنة أو 17 سنة، 17 سنة تقريبا أو بهذا الحدود 17 نعم 17-16، قال له يا وليدي كذا وكذا وكذا، وإذا بالولد ينفجر باكيا، يقول يا حبيبي وإذا بالولد ينفجر باكيا، إيش القصة؟ ما بعد بدأ الآن الحوار ولا شيء، وإذا بالمسكين يقول أول مرة أسمع كلمة يا حبيبي، وبكى وهو يسمعها من مدير الدار، قال أبي أبي ما هو بلمنا مشغول في الدنيا، ما سمعت منه يوما قط كلمة يا حبيبي. ولا تظنوا أيها الإخوة، واسألوا الأبناء، لا تظنوا أن الولد إذا وصل عمره 20 أو 22 أو 30 أو أكبر أو أقل أنه مستغن عن سماع الكلمات العاطفية من آبائه وأمهاته، لا، هو محتاج إلى ذلك، محتاج إلى ذلك. فالعاطفة بين الآباء والأبناء تبقى ولو كبروا. وانظروا أيها الإخوة كيف أخبر الله عز وجل عن نبيه نوح وهو ينادي ابنه في أحلك الظروف، ماذا كان يقول له؟ يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، ما قال له يا عاق يا عاصي بسرعة سمعالك إلى الغرق والهلاك، لا، بكل لطف وبكل عاطفة، لأن انقطاع الشعر العاطفية بين الآباء والأبناء تعني الدمار والهلاك، حتى ولو كان ابنك عاصي، تحنن إليه وتحبب له بمثل هذا، لأن هذا مهم جدا في تأثيره فيما بعد. اليوم قد لا يكون معك الابن مراهق وعسر في الخلق أو عنده نزوات شباب معتادة من أمثالهم، لكن مرده إليك فيما بعد يتذكر هذه الكلمات يا بني يا حبيبي يا بعدي يا من هذه الكلمات العاطفية. فلا تقطعوا أيها الآباء ويا أيها الأمهات، لا تقطعوا الصلة بينكم وبين وبين أبنائكم، فإن يعني حتى ولو كان عاصيا ولو كان مقصرا، لأنك إن قطعتها سيذهب هو، الإنسان السوي بطبيعته يحتاج إلى هذه الجرعات العاطفية، إذا لم يتلقاها في البيت سيبحث عنها إيش؟ خارج البيت، وإذا كان هذا في الإبن فهو بالبنت من باب أولى وأحرى. وأحرى. فالنبي عليه الصلاة والسلام هيأ ابن عباس لتلقي هذه الكلمات العظيمة بهذا النداء المحبب للنفس. ومن الأشياء المعروفة عند العرب يا ابن أخي، يا ابن أخي، تحبيب لتلقي الكلام، يا غلام إني أعلمك كلمات، كل هذا تمهيدا لتلقيها، لأنه سيلقي عليه كلاما متينا عظيما. احفظ الله يحفظك، احفظ الله يحفظك. هل الله يحتاج إلى حفظ؟ لا، إنما المراد أن يحفظ العبد أمره ونهيه، إنما المراد أن يحفظ العبد أمره ونهيه، فيفعل الأوامر ويجتنب النواهي. والثمرة يحفظك، عندنا أمر وعندنا جواب. يحفظك، يحفظك في ماذا؟ يحفظك في دينك ويحفظك في دنياك. فيحفظ الله لك دينك، وحفظ الله لدين العبد يشمل أمرين: حفظه من الشبهات المضلة والشهوات المهلكة، وهلاك الناس من أحد هذين الطريقين، هلاك الناس من أحد هذين الطريقين، إما أن يدخل العياذ بالله في أبواب الشبهات فيضل فكريا، فيضل عقديا، وهذه هي الأخطر، أو يضل في باب الشهوات يتبعها لا يترك شهوة إلا ركبها، وهذه أقل من الأولى وهي خطيرة لأن مآلها إلى معصية الله عز وجل، وقد يختم له بسوء والعياذ بالله. لكن من حفظ الله حفظه الله في دينه، في دينه لا فيمنع عنه، أو يمنع عنه آثار هذه الأمور، وإن وقع أدركه الله برحمته، ويحفظه الله سبحانه وتعالى في دنياه، فيحفظ له مصالحه، يحفظ له أولاده، يحفظ له أمواله. ألم يقل الله عز وجل عن الغلامين صاحبي الجدار وكان أبوهما إيش؟ صالحا، كنز يدفن تحت جدار فيدركه الأبناء، هذا من حفظ الله عز وجل لعبده. قال كثير من السلف أو عدد من السلف إن أباهم ليس هو الأب المباشر، إنه الجد السابع، إنه الجد السابع. ولما احتضر عمر بن عبد العزيز رحمه الله قيل له أوصي لأولادك ببعض المال، قال إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، إن كانوا صالحين سيتولاهم الله عز وجل، لا أريد أن أعطيهم من بيت المال، أنا ما عندي شيء، يعني يريدون أن يقتطعوا جزء من بيت المال بما أنه خليفة المسلمين، وإن كانوا غير ذلك فلن أعينهم. يقول ابن تيمية رحمه الله في كتاب السياسة الشرعية وهو يتحدث عن المفارقة بين أبناء خلفاء بني أمية، يقول فلقد، الراوي يحدث، يقول لقد رأيت بعض أبناء عمر بن عبد العزيز يحمل أو عنده من الأموال ألف كذا، ذكر ملايين من الأموال، وهم الذين ماتوا ولم يترك لهم أبوهم شيئا، لكن تولاهم الله وحفظهم. ورأيت بعض من ترك لأبنائه ما ترك من خلفاء بني أمية يستجدون الناس بعد سنين، يستجدون الناس. فإذا الله تعالى يحفظ العبد، يحفظ العبد إذا حفظ الله عز وجل في أمره ونهيه. وهذه أيها الإخوة من المفاصل القوية التي يعني تؤكد ما سبق الإشارة إليه في قوله اتق الله حيثما كنت. بعض الناس يذهب، وهذا موجود، يمين يسار، بلاد شرقية وغربية، ليفجر ويقع ما يقع في المعاصي، ثم يرجع وإذا أولاده قد تلطخوا ببعض ما وقع فيه هو. والعاقل هنا يدرك أن هذا جزء من عقوبة الله عز وجل. لا أحد يقول ولا تزر وازرة أخرى، لكن الله سبحانه وتعالى يبتلي هذا بهذا، وكل سيحاسب، كل امرئ بما كسب رهين. لكن العاقل يفكر من أين أتي، سيجد أن ذنوبه لها أثر. وتجد بعض العقلاء أيضا النبهة تجده يفكر أيضا بآثار ذنوبه ولو بعد حين، ذكروا أن أحد العققة عفانا الله وإياكم أخرج والده مرة من بيته يجره جرا في الشارع، فكان الناس يقولون خاف الله، اتق الله، ماذا تفعل بأبيك كذا، يا قاسي القلب، يا يا يا. فلما أرادوا أن يفصلوا بينهما قال لا لا، دعوه دعوه، لقد فعلت هذا بوالدي قبل كذا وكذا سنة. فجروه، قال دعوه يجرني إلى ذلك الموضع، لأن هذا الموضع هو الذي جررت فيه والدي وأوقفته هناك. عقوق وثمن معجل كما هو في شأن عقوق الوالدين والعياذ بالله، ثمنه مبكر في الدنيا قبل الآخرة نسأل الله العافية والسلامة. فالمقصود أيها الإخوة، كما أنه يحفظ، كما أن الله يحفظ من حفظه، فالله تعالى يغار على حرماته، ولكن ليس بالضرورة أن ينتقم من عبده في الدنيا، قد يمهله لكن لا يهمله إما في الدنيا أو في الآخرة، فرحمته سبقت غضبه. ففي باب الحفظ يحفظه الله ولا ريب، مصداقا لوعده، وعد رسوله عليه الصلاة والسلام. لكن في مقام المعاصي والذنوب قد يجد ذلك هنا أو يجده في الآخرة، والآخرة أشد وأبقى، إلا فيما يتعلق في مظالم الخلق وبر وعقوق الوالدين، فغالبا تكون الفاتورة مسددة هنا قبل إيش؟ قبل الآخرة. وفي حديث صححه الحاكم وغيره، ما من الذنوب أعجل من أن يعجل الله عقوبته للعبد من البغي وقطيعة الرحم. البغي الظلم، الظلم، والقصص في هذا كثيرة كثيرة جدا، يطول المقام بذكرها. والحاصل أن الإنسان يحفظ الله عز وجل في سمعه وفي بصره، يحفظ الله عز وجل في فرجه، يحفظ الله عز وجل في ممشاه، في بطشه، فيحفظه الله. والمؤكد أيها الإخوة أن من حفظ الله في سمعه وبصره خاصة في بواكير عمره يحفظ الله عز وجل له ذلك إذا تقدمت به السن. ذكر في ترجمة بعض السلف أنه كان في سفينة فماجت بهم قليلا، فقفز قفزة من السفينة حتى وصل إلى الشاطئ، قفزة قوية، وهو في 80، ومن كان في هذا السن يصعب عليه مثل ذلك. فقيل له رحمك الله، ما إيش قفزة شباب هذه، ما هذا؟ قال هذه جوارح حفظناها في الصغر فحفظها الله لنا في الكبر. وانظروا أنتم أيها الإخوة بالعين الباصرة الآن، انظروا إلى كبار السن هؤلاء الشيبان اللي احنا نسميهم شيبان، هؤلاء الكبار من الرجال والنساء، انظروا إلى الذين نشأوا في طاعة الله عز وجل وشابوا في طاعة الله كيف تجدون جوارحهم، وانظروا إلى من أدمنوا ما أدمنوا من المعاصي، حتى وإن حسنت حالهم في آخر عمرهم لكنك تجد آثار هذا الهتك المبكر والطويل عليهم في آخر حياتهم، أليس كذلك؟ ألا ترون هذا؟ إذن لنحفظ الله عز وجل في أمره ونهيه، ليحفظنا في أنفسنا ويحفظنا في أولادنا وأموالنا وأزواجنا. وأذكر أن أحد الإخوة، والكلام يطول لكن موضع نحتاجه حقيقة، خصوصا أن كثيرا من الناس يقلق إذا سافر، ذهب يمين يسار، وأشد ما يقلق الناس خاصة إذا كبرت سنهم أن يكون له ذرية صغار ضعاف، يخاف إذا مات عليه، يخاف عليهم الضيعة. فأعظم ما يوصون به احفظ الله سيحفظهم الله لك. أذكر رجل كانت ذريته بنات فقط، فوصلته رسالة جوال أن من حفظ الله حفظه الله في نفسه وماله وذريته سواء كان حيا أو ميتا. فسبحان الله، يقول هذه الرسالة أيقظتني، يقول تعرف الذي ليس له إلا بنات قلقه أشد من الذي له أولاد وبنات، أبناء وبنات، لأن المرأة ضعيفة وضعيفة الطلب بحقها، وغالبا ما يعني تؤخذ حقوقها أو تسلب ولا تستطيع أن تدافع عن نفسها هكذا، ولذلك أني أحرج حق الضعيفين كما في الحديث. فكانت هذه سببا في هدايته سبحان الله. قال لو لم يكن من آثار الهداية إلا أنني إذا حفظت الله حفظ الله لي بناتي، حفظ الله لي بناتي. والإنسان يحفظ الله لأن الله عز وجل يريد من ذلك، يحفظ أمره ونهيه. وأما الثمرات فهي آتية سواء علمت بهذا الفضل أو لم تعلم، لأن كرم الله ورحمته وجوده وفضله لا حد له، لا حد له. احفظ الله، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. وأحلك الساعات أيها الإخوة التي يحتاج الإنسان فيها لحفظ ربه حينما يفارق هذه الدنيا، في لحظات النزع التي يزيغ فيها البصر ويضطرب فيها القلب، فتلك لحظة حاسمة في حياة الإنسان، لحظة انتقالية من الدنيا إلى الآخرة عن طريق الحياة البرزخية. وهذه والله من أعظم المقامات والأحوال التي يحتاج الإنسان فيها إلى حفظ الله، بتثبيته، بإعانته على النطق بالشهادة، بأن لا يتكلم بشيء يشعر ب والعياذ بالله بسوء الخاتمة. وهذا موضع أيها الإخوة كما يعبر عنه بالأسلوب المعاصر تسمى فيه يعني تصل فيه النفس إلى ما يسمى بساعة الصفر، ولا يتكلم الإنسان بشيء إلا بما في قلبه، فاللسان يغرف من القلب. يعني في حال الرخاء قد تتكلم بما لا تعتقد، قد تلبس، تزور، تزوق، وتمشي، تضحك على الناس ممكن، وقد يصدقك أناس، لكن في تلك اللحظة لا، لا يخرج إلا ما استقر في القلب. فمن كان قلبه مستقرا ومستقيما على أمر الله فليبشر بالخير، ومن كان غير ذلك فليحذر. وهذا الموضع لو لم يجتهد الإنسان في حفظ أوامر الله ونواهيه إلا لأجل تثبيت الله له على هذا في هذا الموضع لكان خليقا بذلك. فإن الأعمال بالخواتيم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم حديث جابر: من مات على شيء بعث عليه، من مات على شيء بعث عليه، انظر بما يختم لك. والله تعالى كما سبق معنا في حديث مسعود قبل أمس: لا يخذل الله عبده الذي استقام ظاهره وباطنه، لكن الخوف أن تكون مستقيما في الظاهر ثم تأتي الفضيحة ولا حول ولا قوة إلا بالله في آخر اللحظات. نسأل الله عز وجل أن يصلح منا ومنكم ما ظهر وما بطن، وأن يختم لنا بخير أجمعين. قال: إذا سألت فاسأل الله. وهذه من أعظم ثمرات التوحيد، أن يتعلق قلبك بسؤاله عز وجل. وإذا استعنت فاستعن بالله. وهل المعنى أن سؤال غير الله لا يجوز؟ الجواب لا، لكن يجب أن يكون التعلق المطلق والتام بخزائن الله عز وجل وفضله وجوده وكرمه. وأما الناس فإنما هم أسباب لتحقيق قدر الله عز وجل. وكلما تعلق القلب أيها الإخوة والأخوات، كلما تعلق القلب وزاد توكله في اعتماده على الله، كان هذا أدعى لتحقيق أمرين: أولا تحقيق التوحيد، و التلذذ بقوة التعلق بالله عز وجل، والثاني بتسهيل الأمر تحقيقا لوعده عليه الصلاة والسلام، تحقيقا لوعده عليه الصلاة والسلام. فأنت إذا حفظت الله وسألته واستعنت به تجده تجاهك، يحقق لك طلبتك ومرادك. وتحقيق الطلبة والمراد قد يكون بالتنفيذ وقد يكون بالمنع، ليس بالضرورة أن يتحقق ما تريده يعني ببادئ الرأي. فكم من إنسان حفظه الله بالمنع كما حفظه الله بالعطاء. فالله يحفظ بالعطاء ويحفظ بالمنع، ورحمة الله تعالى كما تكون بالممنوح تكون أيضا بالممنوع، تكون بالممنوع. فلا تتصور أن رحمة الله وتوفيقه لك يكون دوما بإعطائك ما تدعو به، يعني العطاء المعروف، تريد مثلا سيارة تأتيك سيارة، تريد زوجة تأتيك زوجة، ولد يأتيك ولد، لا، قد يرحمك الله بالمنع. وهذا من حفظ الله لك الذي لا يخطر لك على بال. وانظر في قصة الغلام الذي قتله الخضر، ماذا علل الخضر بعد ذلك؟ قال: وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما، يعني إذا كبر، طغيانا وكفرا، فقتله ألم يكن حفظا لقلوب الوالدين؟ بلى. إذن حفظ الله يكون بالعطاء كما يكون بإيش؟ بالمنع، ويكون بالممنوع كما يكون بالممنوح. ومن استقر قلبه على هذا اليقين وهذا المعنى استراح. واحفظوا هذا المعنى جيدا، لأن له أثرا في قضية القضاء والقدر، القضاء والقدر التي سنشير إليها بعد قليل. فلا تستقر قدم الإنسان على هذا الطريق إلا بهذين الأمرين. يقول نعم، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. وليس هذا يعني عدم الاستعانة بالخلق، لا، فسيرة النبي صلى الله عليه وسلم العملية تدل على استعانته بالخلق، بل استعان بمشرك للدلالة على الطريق كما في خبر الهجرة، واستعان بالخندق كسبب لحمايته من غزو المدينة، لكن المقصود أن يتعلق القلب كلية بالله. وأما سؤال الخلق والاستعانة بهم فيما يقدرون عليه فهذا جائز بالإجماع والفطرة والعقل أيضا، فإن هذا لا يقدح في التوحيد. لكن المهم ما هو؟ ألا تركن إلى هذه الأسباب، ألا تركن إلى هذه الأسباب. يعني كيف يكون الركون؟ بعض الناس مثلا عنده في رصيده 100,000 مثلا، مليون، ثم إذا بدأ يفكر في بعض الأشياء التي يريد أن يستجلبها بهذا المال، تجد عنده ميل قوي جدا لهذا المال. المال سبب، لكن العبرة ليست في حصول الشيء فقط، بل ببركة الله عز وجل التي ينزلها فيه، وتيسيره أيضا، وحفظك حينما تتعامل معه إلى غير ذلك. فالاستعانة بالله هي إعلان بالبراءة من الحول والقوة، براءة من الحول والقوة. والله أعرف أيها الإخوة أحد العلماء المعاصرين لا يدخل على شيء من أعمال البر والخير التي وفق لها إلا وهو يكثر من الإلحاح على الله عز وجل بعد أن يبذل جميع الأسباب، بأن لا يكله الله تعالى إلى نفسه طرفة عين، وأن يتبرأ من حوله وقوته، ولا أرى له والله إلا نجاحا بعد نجاح وتوفيقا بعد توفيق. تجد بعض الناس مثلا ذكي وراجع في الاختبار كمثال، ودرس المواد وحفظها وفعل كل الأسباب، فتجده يركن أو يميل إلى حضور هذه الأسباب أكثر من حضور توفيق الله عز وجل. فتجد مثلا يقول الحمد لله، وش سويت؟ راجعت وحفظت وكتبت ولخصت وإلى آخره، ثم ماذا؟ موضوع التعلق بالله والخوف من عدم النجاح أقل. هنا الخلل. لا، أنت لو فعلت جميع هذه الأسباب، اجعل في نفسك يقينا وثقة بأنه لا يمكن أن تنجح إلا بماذا؟ إلا بتوفيق الله عز وجل وإعانته وتسديده، وأنت بهذا تحقق التوحيد وتتبرأ من حولك وقوتك. وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. الله عز وجل إذا استعنت به وسألته كفاك الخلق، لكن لو سألت الخلق واستعنت بهم لم يكفوك من الخالق. عفان بن مسلم الصفار أحد شيوخ الإمام أحمد رحمه الله، أدرك أول الفتنة التي تعرف في التاريخ والسير بفتنة القول بخلق القرآن، وكان من أئمة البصرة، فناداه الخليفة أو العامل للبصرة على الخليفة في بغداد، وقال له إن أمير المؤمنين يطلب منك أن تجيب في هذه الفتنة. قال لن أجيب. فأرسل البرقية إن صحت العبارة أو الخطاب إن عفان أبى أن يجيب، قال قل له إن لم تجب قطعنا عنك العطاء. ما هو العطاء؟ الراتب، والراتب كان عندهم سنوي، ما هو مثلنا شهري. فقال له لن أجيب. قال سيقطع عنك العطاء. قال وفي السماء رزقكم وما توعدون. الرزق مو عندك ولا عند الخليفة. لاحظت التعلق بالله، الاستعانة بالله. فلما رجع عفان بن مسلم إلى بيته وكان فيه قرابة 14 امرأة، ما بين زوجة وأم وأخت وبنت، كلهم يعولهم عفان، وهذه ترى صعبة جدا. الذي عنده أسرة صغيرة يعرف ما معنى أن تكدح وتطلب الرزق لهم. صعبة جدا أن يقطع عنك الراتب، صعبة مآلك إلى أن تسأل. هكذا المعتاد. فلما رجع عفان إلى أهل بيتي قالوا ماذا أجبت الخليفة؟ قال قلت له لن أجيب. فضج البيت، ضج البيت بالتأثر وكذا، ومنين لنا فلوس ومنين لنا قروش وكذا. فقال لهم وفي السماء رزقكم وما توعدون. فلما كان من الصباح خرج عفان بن مسلم الصفار من بيته فوجد صرة مليئة بالذهب تعادل راتب السنة كله. في أقل من 24 ساعة جاءه الفرج. ما يدري إلى الآن، لا ندري من الذي أتى بهذه الصرة، من الذي فرج له، من الذي أعانه. الله، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. والقصص في هذا كثيرة جدا، في هذا كثيرة جدا جدا. البخاري ذكر في كتاب الوكالة قصة الرجل الذي استدان من آخر فلم يجد شاهدا له إلا الله. قال متى ترد لي؟ قال في الوقت الفلاني. فلما حان الوقت الفلاني، انظروا إلى حفظ الله لمال العبد، قال متى تأتي بي؟ قال في الوقت الفلاني. فلما جاء الوقت الفلاني الذي تواعد أن يرد فيه المال، وقف على شط البحر يريد أن يرتقب سفينة تنقله إلى الجهة الأخرى حتى يوصل هذه الأمانة، ما وجد شيئا إلا قطعة من الخشب، شقها فوضع فيها المال ثم سمرها، سجر يعني وضع عليها ألواح، المهم استخدم وسائل لحفظ هذا المال حتى لا تغرق هذه الخشبة. ثم قال يا رب إن الرجل طلب مني كفيلا فقلت له وكفى بالله وكيلا، وطلب مني شهيدا وقلت وكفى بالله شهيدا، وإن الرجل ائتمنني فيا رب احفظ هذا المال وأوصله إلى صاحبه. فألقاها في البحر. فذهب الرجل صاحب المال ينتظر الوعد من هذا الشخص الذي استلف منه، ما وجد أي سفينة، لكن وقع في نفسه شيء، فألقى الله تعالى في روعه أن يأخذ هذه إيش الخشبة من أجل أن يستدفئ بها، من أجل أن يستدفئ بها. فلما ذهب إلى البيت شقها وإذا المال موجود. السؤال من الذي حفظ ماله؟ الله. الرجل استعان بمن حينما أخذ ماله؟ بمن؟ بالله. سأل من؟ الله، فحفظه الله. وأنت والله يا أخي، أنا وأنت أقسم بالله متى ما تعاملنا مع الله بصدق، والله يا أخي الله أكرم منا، الله أكرم منا، أجود منا. الله تعالى لا حد لكرمه ولا لجوده ولا لفضله. فتقدم خطوة ستجد أن الخير إليك بخطوات. والله تعالى يقول في الحديث القدسي من تقرب إلي شبرا تقربت منه ذراعا، من تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. فالله أسبق بالخير، أسبق بالجود، أسبق بالكرم، أسبق بالحفظ، أسبق بالهبات. لكن ها انتبه للشرط، الصدق مع الله. واستمع ماذا قال الله في سورة الفتح: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، أكملوا فعلم ما في قلوبهم، بس ضعت تحتها خطوط، فعلم ما في قلوبهم. طيب لما علم ما في قلوبهم ماذا صنع الله بهم؟ فعلم ما في قلوبهم فأثابهم، فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة، إلى غير ذلك من الغنائم. موسى عليه السلام لما سقى للمرأتين أوى إلى الظل فقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. إيش الهبات الربانية اللي جات؟ ها؟ فجاءته هذه أول بركات التضرع والتعلق بالله عز وجل، زواج، ثم بعده فرصة عمل كما يقال، إجارة، ثم بعده النبوة، وأن يكون الرسول الوحيد من بين الرسل الذي ابتدأت رسالته بوحي من الله مباشرة بدون واسطة، ولهذا سمي كليم الله بعكس غيره من الأنبياء. فبداية رسالته تكون من جبريل، ثم بعد ذلك قد يكلمه الله كفاحا كما وقع النبي عليه الصلاة والسلام. لكن موسى إنما سمي كليم الرحمن لأن ابتداء رسالته لماذا؟ لأن ابتداء رسالته كانت من الله مباشرة بعكس بقية الأنبياء، يبدأون بجبريل ثم بعد ذلك قد يحصل الكلام، لكن موسى لا، أول نبوته ورسالته كانت في خطاب الله عز وجل العظيم له في قصته المعروفة. قال واعلم هنا الآن تربية للقلب أيضا على التعلق بالله عز وجل والرضا بالقضاء والقدر، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. وهذا فيه تقرير عظيم لمسألة القضاء والقدر وما مضى به مكتوب الله سبحانه وتعالى في اللوح المحفوظ. ولا يستقر سبحان الله القلب ولا يرتاح إلا بهذه العقيدة، وكل من حاد عنها يمينا أو شمالا أصابه من التعب بقدر بعده. والإنسان إذا تشبع قلبه بهذه العقيدة كان أثبت على الحق من غيره. ولعل قصة الغلام الذي ألقي هو وأمه بعد ذلك في الأخدود، قصة الغلام الذي جاءت بعده قصة أصحاب الأخدود شاهد على هذا. قصة طويلة في صحيح مسلم حديث صهيب رضي الله عنه، لكن فيها ماذا؟ يأتي هؤلاء الأعوان أعوان الملك يأخذونه مرة إلى الجبل ومرة إلى البحر، وفي كل مرة يهلكون وينجو. ما هذا الثبات في قلب هذا الصغير؟ إنه التعلق بالله والإخوة. اجتمعوا هم على أن يضروه، لكن ضروه بشيء؟ لا، لأن الله كتب له النجاة، بل هم الذين نكبوا. ثم يحضر في مجمع من الناس وبإشارة من الغلام نفسه. يا الله، ما أعظم الثبات. يقول الغلام بكل قوة وثبات: يا هذا، إنك لن تستطيع أن تقتلني، لكني سأدلك، الله أكبر، سأدلك على طريقة تقتلني بها. اجمع الناس في صعيد واحد، فإذا جمعتهم فخذ سهما من كنانتي وأمر الرامي بالسهم أن يجعل السهم بين صدغي هنا. فإذا بس قال له بشرط أن تقول بسم الله رب الغلام، هذه الشفرة التي تستطيع أن يعني ينفذ بها أثر السهم، بسم الله رب الغلام. ما هذا الثبات؟ ولاحظ سماه غلاما، وابن عباس غلام. والغلام أيها الإخوة، الرجال الكبار تطيش عقولهم في الوقوف أمام الجبابرة والظالمين إلا من ثبتهم الله. فأن يثبت الله غلاما بهذا السن فهذا شيء لا يتحقق إلا لأهل التوحيد. وقد يقول قائل: يوجد أناس مغامرون، ويوجد في التاريخ المعاصر والغابر شباب وثبتوا، لكن أن تقول لهذا تعال، قد يغامره حتى يقتل، لكن أن يقول للملك الظالم الجبار: لن تستطيع أن تقتلني حتى أدلك أنا على طريقة القتل، هذا لا يكون إلا لأهل التوحيد. فيجمع الناس في صعيد واحد، فيأخذ هذا الحرسي والشرطي السهم فيضعه في نصل السيف في سية القوس، فيقول بسم الله رب الغلام، فتموت نفس وتحيا أمة. آمنا برب الغلام. ما هذا الرب الذي حفظ هذا الغلام؟ ما هذا الرب الذي ملأ قلب هذا الغلام ثباتا حتى تحقق ما تحقق؟ إنه الرب الذي يستحق العبادة، لا أنت أيها الملك الظالم. فيؤمر بهم فيلقون في الأخدود في القصة المعروفة. إذا استقرت هذه العقيدة لم يأسف الإنسان ولم يخف، الخوف غير الطبيعي. أما الخوف المعتاد فلم يسلم منه أحد. موسى قال الله عنه: فخرج منها خائفا يترقب. لكن الخوف الذي يزعزع الإنسان عن مقامات الإيمان هذا هو المحذور. ولهذا لما وقعت فتنة القول بخلق القرآن جاء رجل الإمام أحمد وقال: يا أبا عبد الله، أجد في نفسي خوفا، ما أقدر أتقدم في هذه الفتنة مثلك. فقال الإمام أحمد: هكذا، لو صححت لم تخف، لو صححت لم تخف. لو يعني عملت عملية تصحيح لما في قلبك لم تخف. تخف على ماذا؟ تظن أن أجلك سيتقدم إذا لم تجب، سيتقدم إذا أجبت أو إذا لم تجب، وسيتأخر إذا أجبت؟ لا، أجال منسوخة انتهت. فإذا يحتاج الإنسان أن يستحضر هذا المعنى وأن يتيقنه في مقامات الخوف، في مقامات الرعب، في مقامات المساومة على الدين، إلى غير ذلك من هذه المقامات. أما الرواية الأخرى ففيها زيادة: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. ومن أشد الأمثلة حقيقة ما أشرت إليه آنفا، أنت في حال الرخاء قد تغيب عنك بعض الأمور هذه، لكن في حال الشدة ومن أشد المراحل أو المواقف هي لحظة القدوم على الله عز وجل، فتحتاج فيها إلى حفظ الله، فاحفظ الله يحفظك الله في رخائك وفي شدتك. قال: واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك. وهذه أيضا جملة تقرر عقيدة القضاء والقدر. ما أصابك، ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك. وهذه الجملة نعم نسيت أن أعلق على رفعة الأقلام وجفت الصحف، هذه إشارة إلى فراغ القدر وانتهى. فإن أول ما خلق الله عز وجل القلم كما في حديث عبادة، فقال له: اكتب. قال: وماذا أكتب يا رب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى قيام الساعة. فمضى القدر بما هو كائن. وهنا العلماء يختلفون في توجيه حديث أول ما خلق الله القلم، هل المعنى أنه هو أول ما خلق الله، وهذا قول طائفة من العلماء، والمعنى الثاني أن الجملة ليست خبرية وإنما هي ابتدائية، والمعنى أن أول ما خلق الله القلم، صارت الجملة إيش؟ شرطية. أول ما خلق الله القلم قال له اكتب. فعلى هذا يكون التوجيه الثاني لا دلالة فيه على أن أول ما خلق إيش؟ هو القلم. لكن فيما يظهر مجموع النصوص أن التوجيه الأول أقرب، لأدلة كثيرة، منها أولا أن الله سبحانه وتعالى أقسم بالقلم، وكونه هو الذي كتبت به مقادير الخلائق واضح يدل على أنه أيضا أول ما خلق، والله أعلم. والقضية لا يترتب عليها كبير شيء ما هو أول شيء خلق، لكن من باب بس معرفة توجيه أهل العلم لهذا الحديث، هل المعنى أنها خبرية أو المعنى أنها شرطية. فلما أول ما قال له اكتب قال ما أكتب، أول ما خلق الله القلم قال اكتب، واضح الفرق بين القولين. قال، نعود إلى جملة التي وقفنا عندها قبل قليل: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. قال: واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك. فما حصل لا يمكن أن تدفعه أبدا ولو جمعت ما جمعت، وما لم يصبك فلو اجتمع الإنس والجن ومن في السماوات والأرض على أن يصيبوك به فإنه لا يمكن أبدا أن يصيبك، فالأمر كله بيد الله عز وجل. ثم قال: واعلم أن النصر مع الصبر. هذه قاعدة نحتاجها أيها الإخوة، خصوصا في مثل هذه الأيام التي حبست فيها الأمة أنفاسها في بعض المواضع تنتظر ماذا يحصل وماذا يقع. والله سبحانه وتعالى قرن النصر مع الصبر في كتابه عز وجل، قال الله سبحانه وتعالى: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. وقال الله سبحانه وتعالى في سياق آيات أحد: والله يحب الصابرين، وغيرها من المواضع. وهنا النصر لا يتأتى إلا مع الصبر، والنصر نصران أيها الإخوة: نصر في المعارك، وهذا يدركه كل أحد ولا يمكن أبدا أن يتحقق إلا بنوع من الصبر. وفي سورة الأنفال آية صريحة: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا. والثبات نوع من الصبر. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. والنوع الثاني هو الذي يخفى على كثير من الدعاة وطلبة العلم والعاملين في خدمة الإسلام، لا أقول يخفى من جهة المعنى، لكن يعني يكاد يذهب في زحمة الأحداث وتقلباتها والفتن، وهو قضية نصر المنهج، انتصار المنهج. فبعض الناس يظن أن انتصار المنهج سهلا، ويأتي والإنسان يحتسي كأسا من الشاهي أو القهوة. لا، يحتاج إلى صبر ومصابرة. وانتصار المنهج قد يحصل معه ذهاب للأنفس والأموال، لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إلى آخره. وقصة الأخدود التي أشرنا إليها آنفا، كم ذهب ضحيتها؟ أمة كاملة كلها ألقيت في النار، ما بقي أحد، ومع ذلك سمى الله ما حدث إيش؟ فوزا كبيرا، ذلك الفوز الكبير. وفي الصحيحين حديث ابن عباس قال: ورأيت النبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد. هذا النبي الذي ليس معه أحد منتصر ولا مهم منتصر؟ منتصر، مع أنه قد يكون بقي في قومه عشرات السنين يدعو ولم يستجب له. وهذا هو النصر الأكبر. قد تهزم الأمة في الميدان كما وقع في أحد، لكن قد تعود وتعود تنتصر بعد، كما حصل ولله الحمد في السيرة. هزمت الأمة في أحد، وبقية الغزوات المعروفة لم يهزم، لكن الخطر الأكبر أن تهزم في منهجها، وإن ظنت أنها انتصرت بدباباتها وطائراتها. هزيمة المنهج أيها الإخوة هي الهزيمة الكبرى. ولذلك الله عز وجل يقول لما في التعقيب على غزوة أحد: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم. هذه هي الهزيمة. ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. هذه الخطورة أيها الإخوة، أن تنهزم عقيدتك في نفسك، ينهزم مبدأك في نفسك، ينهزم المنهج في نفسك، فتشعر بخذلان فتتوقف. وإلا فدين الله منصور بك، بغيرنا سينتصر، لكن الشأن في كوننا نحن نكون مشاركين في صناعة هذا النصر، في صناعة هذا النصر. لكن هذا النصر له ثمن عظيم، ومن أعظم أثمانه الصبر. الذي يريد أن تعود العزة للمسلمين يوم ليلة أو 10 سنين أو 50 سنة بعد هذا البعد الشديد، هذا واهم. مات النبي صلى الله عليه وسلم وأكثر جزيرة العرب لم تدل له بالإسلام، الحجاز وأطراف الجزيرة من الشمال وأطرافها من الجنوب، حتى مات معاذ وهو مبعوث إلى اليمن. مات النبي صلى الله عليه وسلم ومعاذ في اليمن لم تسلم بعد كلها، وإنما أسلم بعضها، إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فضلا عن بقية الجزيرة العربية وما فيها، يعني بعض تخوم نجد قد يكون أسلم، لكن مثل المنطقة التي نحن فيها الآن وصلها بعض الإسلام عن طريق العلاء بن الحضرمي رحمه الله ورضي عنه في ذهابه إلى غزوة في دعوته إلى أهل الهجر إلى آخره. المقصود مات النبي صلى الله عليه وسلم وأكثر الجزيرة ليس معه، لكن لم تمضي 25 سنة على وفاته بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم إلا والجزيرة ومصر والشام والعراق وفارس كلها في ملك أتباعه من أصحابه عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنهم وأرضاهم. قال: واعلم أن النصر الصبر وأن الفرج مع الكرب. اشتدي أزمة تنفرجي، كلما اشتد الكرب كان هذا علامة على ماذا؟ على قرب الفرج، على قرب الفرج. والله عز وجل لحكمة قد يؤخر الفرج لتزداد القلوب تعلقا به عز وجل، لأن القلوب في حال الرخاء غالبا يقل فيها التعلق، لكن متى تشتد الكرب يزداد التعلق؟ إذا ضاق الخناق. وهناك عند الانطراح بين يدي الله عز وجل وعند التعلق به يجد الإنسان لذة السؤال ولذة الدعاء ولذة القرب. وعندي من القصص المعاصرة شيء كثير في هذا. وأضرب لكم قصة البارحة وصلت لي من أحد الإخوة. أحد الطلاب الذين درستهم في الكلية ابتلي بمرض السرطان قبل 4 سنوات، أسأل الله عز وجل في السعة المباركة أن يشفيه وجميع مرضى المسلمين. قال له الأطباء: حتى نضرب الكيماوي لابد أن نعطيك خبر، وهو أن نسلك سينقطع، هذا الكيماوي له أثر على التخصيب، لا يمكن هكذا طبا. فقال له أبوه: يا بني لعلك تبقي أثرا من مائك ليحفظ في بنك الحيوانات المنوية ليستعان به عن طريق عملية الأنابيب والتلقيح إلى آخره. وأحسب هذا الرجل من الصالحين، هو من حفظ كتاب الله، طالب علم أعرفه جيدا. فقال لا، وأنا ثقتي بالله عز وجل عظيمة ولا حد لها. طيب افعل السبب يا بني لا يضرك. قال بإذن الله بإذن الله بإذن الله سيكون الأمر خيرا. وسبحان الله، يضرب بالكيماوي وإذا به يبشرني أمس بأنه رزق بمولود، رزق بمولود. قال هذا يا أبتي رزق الوهاب وليس رزق الأطباء. قد يقول قائل مغامر ما مغامر، لا ندخل في التفاصيل. هو القضية الآن عنده ولد سابق، لكن يقول بإذن الله سيأتيني ولد بالطريقة المعتادة، هذا رزق الله يا أبتي ليس رزق الأطباء. وكم من حالة سمعناها من حالات المرض المستعصي يقولون لا يمكن أن يشفى مثلها فيشفى أهلها بقدر ما يقع من التعلق بالله سبحانه وتعالى. قال وأن مع العسر يسرا، وكذلك أيضا إذا اشتدت الأزمة جاء معها الفرج. والله تعالى أيضا لحكمة بالغة يوصل الأمور أحيانا إلى منطقة كما يقال مسدودة في نظرنا، فيأتي معها اليسر بشكل لا يخطر على البال. وقد قال الله عز وجل فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، لن يغلب عسر يسرين، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. فأبشروا وأملوا، ولعلنا نستكمل فوائد هذا الحديث. صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.